الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
المسألة الثالثة: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، ولا يجوز قبله إلا إذا أراد صلاة الليل، فيجوز لها أن تغتسل قبله. تفريعا على ما سبق، لأنه المستحاضة المتوسطة والكثيرة يجب عليهما الاغتسال، فيقع الكلام حينئذ أن هذا الاغتسال إنما كان بحسب ظواهر الأدلة أن يكون مقترنا مع الصلاة. بعبارة أخرى، يظهر والظواهر حجة من الأدلة أنه لا بد من المبادرة بين الاغتسال وبين الصلاة. أولا، كما أنه لا بد من معاقبة الصلاة للاغتسال، يعني أن تكون الصلاة عقيب الاغتسال، أن تكون الصلاة عقيب الاغتسال، بمعنى أنه لا يكون فاصل زماني بين الاغتسال وبين الصلاة إلا ما هو متعارف عليه، فإن ذلك يسقط، لأنه المراد من عدم الفاصل ليس عدم الفاصل الحقيقي والعقلي، إنما عدم الفاصل العرفي. فالعرف يقولون بعدم الفاصل بين اغتسالها وبين صلاتها بهذا المقدار يكفي، فحينئذ ظاهر الأدلة أن الاغتسال إنما يكون من بعدها الصلاة. تفريعا على هذا، لو أرادت أن تغتسل قبل دخول الوقت، لو أرادت أن تغتسل قبل دخول الوقت، فهل يجوز هذا المعنى أو لا يجوز؟ بمعنى أنه يصح من الاغتسال، يجوز هنا معنى الجواز، معنى الصحة والإطلاق، أنه يصح من الاغتسال ويجوز بهذا الاغتسال أن تصلي حينئذ بعد دخول الوقت، تصلي بهذا الاغتسال الذي كان قبل دخول الوقت، أو لا يجوز ذلك؟ هذه المسألة مبتنية على مسألة الاغتسال، بأنه الاغتسال في نفسه مستحب أو ليس بمستحب. بعبارة أخرى، الطهارات الثلاثة إنما يكون وجوبها باعتبار الوجوب الغيري، يعني في نفسها الطهارات الثلاث وهو الغسل والوضوء والتيمم لا يجب في نفسها، إنما يكون وجوبها وجوبا غيريا، ولكن في نفسها إنما يستحب ذلك. لماذا أيها الفقهاء؟
في نفسها؟
أي؟ لا لا صحيح، في نفسها لماذا يجب؟ لأنها طهور. لأنها طهور، لأنها طهور، ففي نفسها يكون حينئذ مستحب. لماذا؟ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فحب الله مصلحة في هذا الفعل المستحب، يعني استحبابه لوجود مصلحة راجحة، لأنه فعل المستحب لا بد من وجود مصلحة راجحة، فالمصلحة الراجحة هو حب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. فإذا يجب أن تكون أن يكون كل واحد من الطهارات الثلاث في نفسه مستحبا. طبعا هذا المعنى يصدق في الغسل وفي الوضوء، في التيمم اختلاف، لكن بالنسبة للوضوء والغسل ولا سيما غسل الجنابة، على أنه يجوز لك أن تغتسل بغسل الجنابة بناء على أنه طهور في نفسه، والطهور النفسي يكون فيه استحبابا نفسيا، فباعتبار الاستحباب النفسي يجوز أن تغتسل قبل دخول الوقت، وكذلك الوضوء، لذا عندنا الوضوء على الكون الطهارة فإنه مبيح للدخول في الصلاة، بخلاف إذا كان الوضوء لخصوص الصلاة قبل الوقت لا يكون مبيحا للدخول في الصلاة، وكذلك الغسل إذا كان بشرط أن يكون مقدما للصلاة فإنه قبل دخول الوقت لا يصح الغسل غسل الجنابة. لماذا؟ لأنه فقد الشاذ فقدا مشروط، وهذا الوقت فعلا مفقود لأنه لم يدخل الوقت، فيلزم أن يكون حينئذ الغسل قبل دخول الوقت غسلا غير صحيح. ومن ثم أفتى الفقهاء كما هو المختار على أنه إذا أردت أن تغتسل قبل دخول الوقت لا بد أن تنوي الغسل الاستحبابي في نفسه، أن هذا أمر مستحب في نفسه لأنه من الطهور، والطهور محبوب لله سبحانه وتعالى لأنه يحب المتطهرين باعتبار طهارتهم، يحب المتطهرين، فلازم ذلك أن يكون الطهور مستحبا في نفسه. فمع نية الاستحباب النفسي حينئذ يصح منك الغسل أو يصح منك الوضوء، أما مع نية المقدمة والوجوب الغيري فهذا الوضوء أو هذا الغسل يكون باطلا حينئذ. فحينئذ يلزم أن يكون الغسل غسل الجنابة والوضوء مستحب في نفسه، ومن ثم يكون كافيا على أنه الإنسان يغتسل قبل دخول الوقت ثم يصلي بهذا الغسل الاستحبابي في نفسه بعد دخول الوقت. الكلام بالنسبة إلى غسل الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، يعني ترى غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والوضوء، يعني فيه طهارة في نفسها أنها تكون متطهرة، يعني بالاغتسال تكون متطهرة في نفسها، أو أنه ليس ذلك؟ بناء على أنه لكل صلاة لابد من وضوئه، فحينئذ يجب أن يكون الاغتسال، عليكم السلام، بحث مهم يا أبا سجاد. بناء على أنه يعني هذه فلسفة الأحكام يتبين من هذه المباحث، بناء على أنه هذا الاغتسال اغتسال المستحاضة المتوسطة والكثيرة لا يكفيها بناء على هذا الطلقم أو المختار، بل لا بد من الوضوء لكل صلاة باعتبار الاغتسال إنما كان مع وظيفة ما مر وهو في القليلة أنها تتوضأ لكل صلاة. فبناء على هذا يلزم أن لا يكون الاغتسال اغتسال الاستحاضة في نفسه مستحبا. إذا لما لم يكن في نفسه مستحبا معنى ذلك قبل الوقت إذا أرادت أن تغتسل فغسلها غير صحيح حينئذ من هذا الباب، ويبقى يعني من باب أنه مطهر في نفسه ومطهر في نفسه، ويبقى من حيث المقدمية أنها مقدمة الصلاة، مقدمة الصلاة يشترط دخول الصلاة لأن المقدمية لا تتم إلا بعد دخول الوقت باعتبار مقدمة لذي المقدمة، وذي المقدمة موقوتة، فلا بد من وقتها حتى يكون الاغتسال صحيحا وتاما. فإذا الغسل غسل الاستحاضة قبل الوقت بناء على هذا ليس من الطهارة التي هي في نفسها مستحبة كغسل الجنابة، حتى يقال أنه قبل الوقت يجوز له أن تغتسل كما كان يجوز للمجدد أن يغتسل بنية الاستحباب النفسي، فحينئذ الغسل غسل الاستحاضة يجب أن يكون مستحبا في نفسه. لا من هذا الباب يمكن لنا أن نصحح الاغتسال قبل الوقت، ولا من باب أنه مقدمة للصلاة لأن الصلاة لم تدخل فلا يصلح فيها عنوان المقدمية حينئذ. لذا الغسل بالنسبة للمستحاضة المتوسطة والكثيرة قبل دخول الوقت لا يكون فيه عنوان يصحح لنا هذا الغسل، لا عنوان المقدمية ولا الاستحباب الذاتي النفسي. فبناء على هذا يلزم بطلان الغسل حينئذ كما يلزم بطلان الصلاة، يعني الصلاة التي تكون بهذا الاغتسال تكون باطلة لأنه الغسل باطل، وإذا بطل الغسل بطلت الصلاة باعتبار الصلاة مشروطة بهذا الاغتسال. فعليه بناء على هذا يلزم أن يقال كما عند المصنف على أنه قبل دخول الوقت لا يصح منها الغسل بالنسبة للمستحاضة المتوسطة والكثيرة. إلا أنه المسألة ذا صورتين، تارة هذا الدم قد انقطع قبل دخول الوقت، هذا الدم المتوسط أو الكثير قد انقطع قبل دخول الوقت، أو قد تبدل إلى قليلة ما بعدما كانت متوسطة أو كانت مثلا كثيرة تبدل إلى قليلة قبل دخول الوقت، تارة هكذا، وأخرى يكون الجم مستمرا إلى وقت عليكم السلام وأخرى يكون الدم مستمرا إلى وقت دخول الصلاة. فالمسألة إذن حينئذ تكون ذات صورتين. في الصورة الأولى فيما إذا انقطع الدم فإنه يجوز لها أن تغتسل قبل دخول الوقت، لأن على كل حال قد انقطع الدم، فهذا الاغتسال يكون حينئذ اغتسالا موجبا للطهارة ولكثرة الطهارة من دون أن يكون مصححا بالنسبة إلى الصلاة، لأنها قد أصبحت قليلة أو انقطع الدم. وأما إذا لا، طبعا هذا بناء على أنه لا نحتاج إلى صلاتها إلى غسل، لأن هناك كما مر سابقا على أنه بمجرد أن تكون متوسطة أو كثيرة حتى ولو انقطع الدم قبل دخول الوقت فإنها بالنسبة إلى الصلاة لا بد من اغتسالها. فبناء على ذلك على ما مر يقال المسألة يعني تكون خلافية فيما نحن فيه. فبناء على ما مر يلزم أنه إذا أفرض تبدلت المتوسطة أو الكثيرة إلى قليلة أو انقطع دمها قبل دخول الوقت عليه الصلاة والسلام فيكون حينئذ هذا الغسل بالنسبة لها غير غسل مبيح للدخول في الصلاة. فالمسألة ذا صورتين، تارة ينقطع الدم قبل دخول الوقت إما مطلقا أو يتبدل أو قليلا، وأخرى يستمر الدم إلى وقت الصلاة. الأولى قيل ظاهر الأدلة جواز اغتسالها قبل الوقت، لأن عبادية الطهارة الثلاثة الوضوء والغسل والتيمم لا تنشي عن الأمر الغري المتعلق بالأغسال، هذا ما ذكرته حتى يقال إنما دا أقرأ للإخوان اللي حضروا جديدا، حتى يقال أن الغسل قبل الوقت ليس متعلقا للأمر الغيري لأنه لم يكن مقدما حتى يكون الواجب الغيري، بل العبادية ناشئة عن أمر آخر وهو استحباب الوضوءات، يعني استحباب الطهارات الثلاثة النفسي كغسل الجنابة، فإنه طهور في نفسه وأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وحينئذ لا مانع من أن تأتي المرأة بغسل كغسل الجنابة فإنها طهور، تأتي بغسل الاستحاضة ولو قبل دخول الوقت وتكتفي به بعد دخول الوقت بناء على أنه طهور في نفسه. ولكن هذا القول يكون بالنسبة لي طبعا هذا ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكن أرى أنه هذا القول غير تام، لأنه هذا إذا ثبت بأنه غسل الاستحاضة كغسل الجنابة يعني في نفسه يكون مستحبا، ولكن كما ذكر أنه بما أنه يشترط لكل صلاة أن تتوضأ هذا معناته أنه غسلها لا يكون مجزيا بناء على هذا القول وهو المختار، غسلها لا يكون مجزيا بوحده بل لا بد أن ينضم مع الغسل الوضوء، وهذا يعني على أنه الغسل بنفسه لم يكن مستحبا. وبعبارة أخرى بالنسبة إلى غسل الجنابة عندنا دليل على أنه في نفسه يكون مستحبا، ومن ثم يجوز أن يغتسل قبل دخول الوقت أن يغتسل بعنوانه الاستحبابي وبعد دخول الوقت يكون متطهرا، فيجوز له أن يصلي بهذا الغسل الاستحبابي في نفسه. ولكن بالنسبة إلى الاستحاضة يحتاج إلى دليل، وقياسها بغسل الجنابة هذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأن الذي ورد بالنسبة إلى كفاية غسل الجنابة باعتبار الطهور الذاتي والاستحباب الذاتي لأنه في نفسه طهورا وأن الله يحب المتطهرين هذا إنما ورد في غسل الجنابة، إنما ورد في الوضوء، وبناء على أن التيمم يلحق بإماء أفرض يلحق في هذا المعنى التيمم أيضا. ولكن بالنسبة إلى الاستحاضة لأنه أمور اعتبارية ولا قياس في مذهبنا فعليه لا يمكن أن يقاس غسل الاستحاضة إلى غسل الجنابة، بأنه غسل الاستحاضة أيضا في نفسه يكون مستحبا، بل عندما نقول بعدم الدليل على ذلك عدم الدليل دليل عدم، فعليه لا يلحق غسل الاستحاضة بغسل الجنابة في كونها في نفسها تكون مستحبة لأنه يصدق عليها عنوان الطهورية باعتبار أن الله يحب المتطهرين، وحبه للمتطهرين باعتبار طهارتهم، إذن الطهارة يكون في نفسه محبوبا لله سبحانه وتعالى. نقول هذا المعنى يصدق في مثل الوضوء، يصدق في مثل غسل الجنابة لما ورد في الدليل، لما ورد في النص ينص على هذا المعنى. أما بالنسبة إلى غسل الجنابة لا دليل لنا على ذلك إلا من باب الإلحاق، وإلحاقه يكون قياسا، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن غسل الجنابة سيد الأغسال، ربما باعتبار أنه سيد الأغسال الله سبحانه وتعالى جعل في عنوان الطهورية في نفسه وجعله في نفسه مستحبا، مستحبا نفسيا، بخلاف الاستحاضة. الاستحاضة لم يكن فيها استحباب نفسي كما كان في غسل الجنابة، فقياس الاستحاضة بغسل الجنابة هذا قياس مع الفارق بالنظري، فلذا لا يتم هذا القول. ومن ثم نقول بأنه إذا أرادت المرأة أن تغتسل قبل دخول الوقت فغسلها هذا لا يكفي عن أنها بعد دخول الوقت تعيد الغسل مثلا، بل عليها إعادة الغسل، لأن هذا الغسل لم يكن بعنوان الواجب الغيري، لأنه لم يدخل الوقت حتى يكون واجبا غيريا، كما لم يكن بعنوان الاستحباب النفسي، لأنه ليس كغسل الجنابة حتى يكون في نفسه مستحبا، ولا مصححة لنا بالنسبة إلى غسل قبل دخول الوقت إلا من هذين الطريقين، إما من طريق الواجب الغيري نصحح، وإما من طريق الاستحباب النفسي، وكلاهما مقدوشان، فعليه يجب أن نقول كما هو المختار بأنه غسل الجنابة قبل غسل الاستحاضة قبل دخول الوقت لا يكون مجزيا. أضف إلى ذلك ما يظهر من الأدلة كما ذكرنا على أنه ظاهر الأدلة فيما نحن فيه إنما يكون المبادر أولا بالغسل والصلاة، وثانيا معاقبة الصلاة للغسل، بمعنى أنه لا بد أن تكون الصلاة بعد الغسل مباشرة، طبعا بالمباشرة العرفية كما ذكرنا أنه لا بد من عدم الفصل الزماني بينهما، وعدم الفصل الزماني العرفي أن لا يكون هناك فاصل زماني بين الصلاة وبين الاغتسال في المتوسطة والكثيرة. هذا ما نذهب إليه بالنسبة إلى الصورة الأولى وكذلك الصورة الثانية. الصورة الثانية أنه إذا كان الدم مستمرا، يا ترى يجوز قبل دخول الوقت أن تغتسل؟ نقول لا، أيضا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كلمة الذي ورد في الأخبار كما سنقول، ما ورد في الأخبار أنها تغتسل عند صلاة الظهر، تغتسل عند صلاة الفجر، تغتسل عند صلاة المغرب مثلا، هاي كلمة العندية عند العرب في اللغة، كلمة العندية تدل على المقارنة، وإلا إذا أرادت أن تغتسل قبل دخول الوقت لا يقال على أنه قد اغتسلت عند دخول الوقت، لأنها تغتسل عند الصلاة يعني عندما تدخل الصلاة، فإذا تغتسل عند دخول الوقت بعبارة أخرى، فإذا اغتسلت قبل دخول الوقت وإن كان الدم مستمرا، دم المتوسطة أو دم الكثيرة، وإن كان مستمرا حتى بعد دخول الوقت، لكن استمرارها لا يدل على أنه قبل دخول الوقت يجوز لها أن تغتسل، بل نقول لا بد أن يكون الاغتسال بعد دخول الوقت. لماذا؟ لمكان عنده الوارد في الأخبار كما يقال فيما نحن
عند خبر ما ذكرت أنه مقارن لكن لحظات قبل الأذان المفروض والصلاة بعد الأذان أهم
لحظة. إذا صدق عنوان كلامنا نحن والعرف، والعرف بباب كما يقال، إذا العرف عرف هذا المعنى وصدق عنده العندية بين الغسل الذي يكون، لأن هذا القول يذهب إليه بعض الأعلام، هذا القول الذي قلت يذهب إليه بعض المحققين وبعض المعلقين على العروة على أنه العندية يكفي أن يكون مقارنة معه حتى ولو كان الغسل حينما يأذن تغتسل، وبمجرد أنه يكمل الأذان يدخل الوقت فهي تصلي مباشرة، فيقال هنا يصدق أنها اغتسلت عند الصلاة. إذا صدق هذا المعنى فلا مانع من ذلك، لكن كلامنا نحن والعرف أنه العرف حتى ولو كان بمثل هذا المعنى يا ترى يعتبر أنه اغتسلت عند الصلاة يعني عند دخول الوقت، أو يقال أنها اغتسلت قبل الوقت ولو بدقيقة، اغتسلت قبل الوقت ولو بدقيقه، فتابع للصدق العرفي. عندي تابع للصدق العرفي، اذا العرف عنده كان صادقا هذا المعنى، الاغتسال عند الصلاه فيصح اغتسال واحد. ولكن اذا لا يصدق كما اذا كان مثلا فاصل زمني كثير بين اغتسالها نص ساعه مثلا، بين اغتسالها وبين دخول الوقت، فعند العرف بلا شك انه هذا لا يدخل في معنى العنديه، فحينئذ يلزم ان يكون غسلها باطلا كما يكون صلاتها باطلة. إذن
الصيام ولو اغتسل قبل صلاة الفجر أنه يصح الصيام؟ هم صار صلاة قبل صلاة قبل الأذان الفجر قبل دخول الوقت
مشروط الطهارة قبل
لا لا داعش شنو السؤال وين إشكال وين؟
أقول ما دام جوزوا في الصيام فيصح من هذا الصلاة.
ليش؟
سبق.
هذا شو قياس؟
سبق الوقت، سبق هذا.
هذا قياس؟
لا سيدة مو قياس.
ليش؟
سبق الوقت، مو ألا يدخل الوقت.
لا قبل دخول الوقت أنه تغتسل، هذا نار عندنا نص، بناء على أنه عندنا نص، أنه قبل دخول الوقت وقت الصيام عليها أن تغتسل، وهو الشرط المتقدم. لصحة أو الشرط المتأخر لصحة اليوم المتقدم. فحينئذ يلزم حينئذ أن يكون هذا الغسل مقارن حسب المقارنة العرفية، وهو أنه يقول قبله. أما هنا يقول عند الصلاة لا بد من المقارنة والعندية، ويصدق ذلك فيما لا كان الاغتسال بعد دخول الوقت، أنه لا بد أن يدخل الوقت الصلاة، عند ذلك تغتسل، عند ذلك تصلي، حتى يصدق عنوان العندية. أما أنه قبل دخول الوقت بلا شك لا يصدق عنوان العندية، لأن العرف يقول اغتسل قبل الوقت. كلامنا في السؤال اللي سأل الأخ سمعت الشيخ على أنه إذا اغتسلت حين مثلا حين وقت صلاة أفض خمس دقائق قبل دخول الوقت، يا ترى يصدق أو لا يصدق؟ هذا يجعل العرف، إذا العرف رأى صدق ذلك فنحن والعرف، والعرف ببابه وإلا فلا. فعلى كل حال الظاهر يقال هذا يبتني على أمرين: الأول أن يكون غسل الاستحاضة كغسل الجنابة في نفسه مستحبا، والثاني لا فرق في دعوية العبادة بين الحال والاستقبال. هذه ما يشير إليه الشيخ الحكيم عليه الرحمة، على أنه يشترط عندما نقول بصحة الغسل قبل دخول الوقت في القسم الأول أو بناء على ما يكون مقارنا جدا، إنما يصح بناء على هذا القول، على أنه العبادية ومصححية العبادية بالنسبة إلى الطهارات الثلاثة، لأن الطهارات الثلاثة من العبادة، ووقع النزاع بين الأعلام أنه كيف نصحح عبادية الطهارة. في الكفاية بحث مفصل على تصحيح عبادية الطهارات الثلاثة، كيف يصح ذلك وكيف يتصور ذلك. فيقال على أنه العبادية إنما تكون بالفعلية، بالفعلية بمعنى أنه الآن وجبت الصلاة، وبما أنه هذا الوضوء مقدمة الصلاة ومقدمة الواجب واجب، إذن يجب أن يكون مقدمة الصلاة أمر عبادي، لأنه الصلاة أمر عبادي فطهارتها أمر عبادي أيضا، صححوا لنا عبادية الطهارة من باب المقدمية. هذا إنما يتم بعد دخول الوقت، وهذا ما لا إشكال فيه. ولكن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت هناك من يقول على أنه يصدق عنوان المقدمية أيضا قبل دخول الوقت، بمعنى أنه يتوضأ المرء قبل أن يدخل وقت الصلاة. طب يتوضأ كيف يكون وضوء عبادة؟ إنما يكون الباب الطهارة النفسية، نعم أنه يتطهر، وأنه الطهارة مستحب في نفسه، لأن الله يحب المتطهرين، يعني يحب الطهر ويحب الطهارة، فلذا يتطهر. فإذا كان الوضوء قبل دخول الوقت للكون على الصلاة، للكون على الطهارة، فيصح منه الوضوء. قيل للكون على أنه مقدمة للصلاة أيضا يصح منه الوضوء، لا سيما إذا كان الوضوء قريب عن وقت الصلاة، لا سيما إذا كان الوضوء قريب على وقت الصلاة. هذا يبني على هذا القول، على أنه مقدمية العبادة بالنسبة إلى الوضوء والغسل والتيمم قبل دخول الوقت، وفيما إذا كان قريب عن دخول الوقت، إنما يبتني على أنه مقدمية العبادية الحالية يكون بمعنى الاستقبالية، يعني بما أنه هذا الشرط لأمر المستقبل قريب الوقوع، فحينئذ يلزم أن يكون هذه الطهارة مستحبة مقدمة لأمر الاستقبالي باعتبار الأمر الحالي، يعني أمره حالي ولكن باعتبار أنه شرطه استقبالي، الشرط استقبالي ولكن أمره حالي، يبتني على هذا القول. فحينئذ إنما نصحح اغتسال المستحاضة قبل دخول الوقت إما من باب الاستعباب النفسي وإما من باب الدعوية في الحالية بمعنى الاشتراط الاستقبالي باعتبار الشرط الاستقبالي. نقول في كليهما نظر، في الأول وفي الثاني. طبعا الأول ذهب إلى سيد الخوي والثاني ذهب إلى سيد الحكيم. نقول في كليهما نظر، ليش؟ لأنه الأول استحباب ذاتي، هذا يبتني على إثبات هذا المعنى بأنه غسل الاستحاضة غسل الجنابة، لأنه غسل الجنابة مستحب في نفسه، طهور في نفسه، مستحب في نفسه، فيجوز غسل الجنابة قبل دخول الوقت. فلا بد من إثبات ذلك، لا بد من دليل، وعدم الدليل دليل العدم. أضف إلى ذلك أنه قياس مع الفارس كما ذكرنا باعتبار أنه غسل الجنابة سيد الأغسال، ربما الله سبحانه وتعالى لأجل أنه سيد الأغسال جعل في هذه الخصوصية أن يكون مستحب في نفسه. أما مسألة الاستحاضة وغسل الاستحاضة ليس كغسل الجنابة، بل ربما يكون أدنى درجة من غسل الحيض، ربما يكون أدنى درجة من غسل الحيض. لماذا؟ لأنه في غسل الحيض لا تتوضأ، من على أنه يكفي عن الوضوء. أما بالنسبة إلى غسل الجنابة كما هو المشهور والمختار أنه لا بد أن تتوضأ للصلاة، بمعنى أنه غسل الجنابة لا غسل الاستحاضة. غسل الاستحاضة بالنسبة إلى الصلوات لا بد لها من وضوء أيضا، هذا معناته أنه غسل الاستحاضة بوحده لا يكون مسيا ومكفيا. إذن قياس مع الفارق، ومع هذا الفارق لا نجري حكم غسل الجناب من كونه يطول في نفسه في الاستحاضة وغسل الاستحاضة بأنه طهور في نفسه قياس مع الفارق. فلذا في كلا الوجهين نظر بنظري فتأمل. وأما ظاهر الأدلة المبادرة العرفية بين الاغتسال والصلاة، فلو اغتسلت قبل دخول الوقت ووقع فاصل زماني بين الاغتسال والصلاة فإنه يبطل غسلها وصلاتها، هذا ما نذهب إليه كما عند بعض العلماء. ففي مستمرة الدم لا بد من وقوع الاغتسال بعد دخول الوقت إلا إذا أرادت مورد واحد استثنية كما في عبارة المصنف، وذلك إذا أرادت أن تغتسل لصلاة الليل فإنه يجوز لها أن تغتسل لصلاة الليل وتلحق ذلك بصلاة الفجر. هذا المعنى. إنما قيل لا خلاف كما في الذخيرة، لم أجد في ذلك مخالفا، لا خلاف في ذلك، لا نصا ولا فتوى، لا واحد أفتى بمخالفة ذلك ولا ورد النص بمخالفة ذلك. وفي الخلاف المسألة إجماعية كما عند الشيخين الصدوقين، كما عند الصدوقين عند الشيخين عند بعض العلماء وعند المتأخرين، هذا المعنى موجود على أنه فيما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل فيجوز لها أن تقدم غسل الاستحاضة على صلاة الفجر، بمعنى أنها تغتسل لصلاة الليل ثم بذلك الغسل تصلي ويكفي لصلاة الفجر. يعني بعبارة أخرى تغتسل لكليهما لصلاة الليل ولصلاة الفجر بغسل واحد. هذا ما ذهب إليه والدعي عليه الإجماع. الإجماع ظاهره ليس من الإجماع التعبدي الذي يكشف لنا عن قول معصوم. وأما ما يقول في الذخيرة على أنه لم أجد في ذلك نصا، صاحب الحدائق عليه الرحمة يقول على أنه عندنا في ذلك نص، وهو في الفقه الرضوي، في الفقه الرضوي الصريح على هذا المعنى، على أنه الكثيرة المستحاضة الكثيرة إنما تغتسل بثلاث أغسال، غسل لصلاتي الظهر وغسل لصلاتي العشاء وغسل لصلاة الليل والفجر، فهذا غسل واحد لكليهما. هذا النص خاص ورد في هذا الباب في مستدرك الوسائل المجلد الثاني صفحة 43 أبواب الاستحاضة الباب الأول الحديث الأول. هذا ما قاله صاحب الحدائق. الشيخ يقول ما ذكره صاحب الذخيرة أنه لم أجد نصا مو معناته أنه لم يرى هذه الرواية حتى أنه صاحب الحدائق يعترض عليه، لأنه صاحب الحدائق اعترض على صاحب الذخيرة على أنه كيف تقول لم أجد نصا وكأنك لم ترى هذه الرواية في فقه الرضوي. الشيخ يدافع عن صاحب الذخيرة يقول على أنه المراد لم أجد نصاً ربما عدم اعتقاده، لأنه فقه الرضوع عندنا ضعيف السند، وربما من باب عدم اعتقاده بهذا السند لا يجده نصاً حتى يقول لم أجد على ذلك نصاً من هذا الباب. وأياً كان فالمسألة فيما نحن فيه أنه يجوز له أن يجوز لها أن تغتسل بغسل واحد وتسمع بين صلاة الليل وصلاة الفجر. طبعا السيد الفوري عند عبارة يقول هنا إنما نقول بالاستحباب، لماذا؟ لأن الإجماع كما ترى ليس من إجماع التعبدي، والنص كما ترى بأنه ضعيف السند فلا يؤخذ به، ويبقى أنه الأمر أمر مشهور، فتوى مشهور أنه المشهور ذهب إلى ذلك، والمشهور عند السيد الفوري كما ترى على أنه لا يكون مما يعتمد عليه، أن السيد الفوري لا يكون، لكن نحن نعتمد على قول المشهور، لكن عنده أنه لا يعتمد على قول المشهور. فلذا يقول الأحوط فيما نحن فيه أنه يأتي بغسل تأتي بغسل الاستحاضة رجاء بالنسبة إلى صلاة الليل، وأداء بالنسبة إلى صلاة الفجر، فتأتي بغسلين حينئذ، غسل أدائي وغسل رجائي، أحدهما لليل والآخر للفجر. نقول في جوابه أن هذا الاحتياط إما يكون احتياط واجب وإما يكون احتياط استحبابي. الاحتياط الواجب من باب العلم الإجمالي باعتبار هي الآن في نفس الأمر إنما يكون عندها علم إجمالي بأنه يجب عليها الغسل إما لهذه الصلاة وإما لتلك الصلاة، فحينئذ ما من باب العلم الإجمالي يقال بوجوب الاحتياط على أنه تغتسل لهذه الصلاة كما تغتسل للصلاة الثانية لكي تتأكد بأنها قد أتت بما في ذمتها من الواجب. فباعتبار العلم الإجمالي ربما يقال فيما نحن فيه بأنه تجمع بين غسلين للصلاتين، ولكن ربما يقال بأنه هذا الاستحباب هذا الاحتياط احتياط استحبابي وليس احتياط وجوبي. لماذا؟
لأنه مخالف للمشروع.
لا بالعكس، واحتياط استحباب لازم يكون باعتبار موافق للمشهور.
العفو لأن بسيب وما يغسل فما يكون المشهور.
خب فعلينا أن يقول احتياط الاستحباب على أي باب؟ ربما الباب يعني فكرت في المسألة، طبعا لم يذكر هذا المعنى في أقوال الإعلام، لكن فكرت في المسألة ربما سأذكر ذلك شوفه صحيح أو لا، أنه ما نحن في إنما يقال بالاحتياط الاستحبابي باعتبار أنه العلم الإجمالي ينحل. كيف ينحل العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي إنما يكون لازمه الوجوب، وجوب الاجتناب أو وجوب الإتيان، إنما يكون ذلك فيما إذا كانت كلا الطرفين مورد الابتلاء. إذا كان كلا الطرفين في شبهة محصورة مورد الابتلاء فحينئذ يلزم الاحتياط الوجوبي، أما إذا خرج أحدهما عن مورد الابتلاء فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، وفي العلم التفصيلي في الطرف المقابل نجري إصالة براءة، مثلا نجري إصالة الطهارة والأصول العملية الأخرى إصالة الاستصحاب وغير ذلك، باعتبار العلم الإجمالي إنما يتنجس لسقوط الأصول في الأطراف، في الأطراف شبه المحصورة، لأنه إذا كان أحد الإناءين يجب الاجتناب عنهما معناته أنه لا يحق لك أن تجري إصالة البراء في هذا الإناء أو إصالة الطهارة في هذا الإناء ولا في ذلك الإناء، لأنه ذلك معارض بهذا وهذا معارض لذلك. ومن ثم تتساقط الأصول فيقال بوجوب الاحتياط، الاحتياط الوجوبي من على هذا. فيقال فيما نحن فيه يعني تبادل لذهني هذا المعنى أنه فيما نحن فيه ينحل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه ينحل إلى رجاء ووجوب بالنسبة إلى الأخشار غسل المستحاضة الكثيرة لصلاة الليل ولصلاة الفجر، بناء على ما عند السيد الغوي على أنه الأحوط أنه تأتي به غسلين، غسل لصلاة الليل رجاء والغسل الآخر إنما تأتي لصلاة الفجر وجوبا. فنقول أو الثاني أيضا رجاء، لأن حتى يصدق معنى الرجائية في الاثنين، إنما نقول رجاء يعني ما في الذمة، يعني الأول تأتي به رجاء والثاني تأتي به ما في الذمة. لماذا؟ لأنه ربما الأول يكفي عن الثاني كما عند المشهور وهو المختار أنه الأول يكفي عن الثاني، فلذا إنما تأتي بالثاني بنية ما في ذمتها، فنقول إتيانها في نية ما ذمتها، معنى ذلك أنه الأول يجب أن يكون مستحبا والثاني يجب أن يكون إيش واجبا، أو بالعكس أحد الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا. على كل حال يلزم خروج أحد الطرفين عن كونه إيش واجبا. ونحن إنما نقول بالعلم الإجمالي إذا كان منجسا، والتنجس العلم الإجمالي إذا كان كلاهما من سلخية واحدة. إذا كان كلا الطرفين من سلخية واحدة عند ذلك يكون تنجس العلم الإجمالي. وبما أنه فيما نحن فيه أحدهما من سلخية الاستحباب إما الأول وإما الثاني، والآخر من سلخية الوجوب، معنى ذلك أنه ينحل العلم الإجمالي، ومع انحلال العلم الإجمالي لا يكون الاحتياط به واجبا، إنما يكون احتياط حسن. على كل حال فيجب أن يكون احتياط استحبابي. ومن ثم يمكن أن يقال فيما نحن فيه أنه يستحب لها أن تتوضأ، وهذا ما يمكن أن نختاره في المسألة ما بالاحتياط الاستحباب والاحتياط حسن. على كل حال أنه تغتسل لصلاة الليل مثلا رجاء وتغتسل لصلاة الفجر وجوبا، هذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.
الله 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 ال